بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها، قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. وقال أصحابنا عن عمرو: والتقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا جملة طيبة من الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمصنف لا يزال يسوق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوامع الدعاء وكوامله. وأورد هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. قال: وقال أصحابنا، القائل هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال أصحابنا عن عمرو والتقى. عن عمرو أي ابن مرزوق شيخ البخاري، وهذه الزيادة وهي قوله والتقى ثبتت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود هذا، فيكون عليه الصلاة والسلام سأل الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة بأمور أربعة عظيمة ومطالب أربعة جليلة، وهي الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى عطف إليه التقى، والعفاف عطف إليه الغنى، وكل منهما بينه تلازم، بين الهدى والتقى تلازم، وبين العفاف والغنى أيضا تلازم. وقوله اللهم إني أسألك الهدى، سأل الله تبارك وتعالى هنا الهدى أو الهداية، ولم يذكر إلى ماذا، حذف المتعلق ليكون ذلك متناولا وشاملا للهداية إلى كل خير من مصالح الدنيا ومنافعها الطيبة، وأيضا مصلحة الإنسان في دينه ومعرفته بالحق الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وأيضا هدايته للقيام بعبادة ربه تبارك وتعالى، أيضا هدايته للثبات على الإيمان والاستقامة على الدين والسلامة من الفتن، وأيضا الهداية في الآخرة للمرور على الصراط ودخول الجنة بدون حساب ولا عذاب، حيث يقول أهلها إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا. فالهداية تشمل ذلك كله، والإطلاق هنا اللهم إني أسألك الهدى ليعم كل هداية وكل خير وكل فضيلة يرجوها العبد المؤمن ويطمع فيها، سواء في دنياه أو في أخراه. وقوله والتقى أي أسألك أن توفقني للتقى، ولم يذكر أيضا التقى من ماذا، واتقاء ماذا، ليعم اتقاء كل شر وكل ضر وكل بلاء. فيتناول قولك والتقى سؤال الله عز وجل الوقاية من الشرك والوقاية من الكفر والبدع والمعاصي وكل أمر يسخط الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في تفسير التقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى، عمل بالطاعة وترك للمعصية، وأن يكون العبد في ذلك كله على نور، أي على علم وبرهان ومعرفة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أيضا في ذلك كله راجيا خائفا يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف أي عفة النفس وتنزهها عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها، وتنزهها عن الأمور المشتبهات. قد قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والعفيف من الناس هو الذي يعف عن الحرام ويعف أيضا عن الأمور المتشابهات، فلا يلطخ نفسه بأمور محرمة، ولا أيضا يدخل نفسه في أمور متشابهة لم يستبن له أمرها، أهي حلال بين أم حرام بين اشتبهت عليه، فيتقيها. واتقاؤه للشبهات فيه اتقاء للحرام واستبراء للدين والعرض. استبراء للدين حيث إنه بهذا المسلك يسلم له دينه من التلوث، وأيضا يسلم له عرضه من كلام وقدح في أمور وقع فيها استحق بها أن ينال من عرضه. فالشاهد أن العفيف هو المتنزه، العفيف المتنزه. وعفة الإنسان عن الحرام تتطلب منه معرفة به، ولا يكون الإنسان عفيفا زاهدا في الحرام إلا إذا عرفه، وهذا أمر لا بد من التنبه له. ولهذا قال السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتعفف عن الحرام ويتنزه عنه من لا يدري ما هو الحرام؟ ولهذا من أصول العفاف وقواعده معرفة الحرام ليتنزه العبد عنه. ولهذا من اللطائف الجميلة يقولون أن بعض طلبة العلم أتوا إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله ورحم جميع علماء المسلمين، أتوا إليه وقالوا له: ألف لنا كتابا في الزهد. قالوا له: ألف لنا كتابا في الزهد. فقال لهم رحمه الله: لقد ألفت كتابا بالبيوع، لقد ألفت كتابا في البيوع. فماذا يعني هذا؟ كأن يقول لهم: إذا أردتم أن تكونوا زهادا حقيقة فاقرأوا البيوع واعرفوا البيوع المباحة والأمور المباحة، واعرفوا المحرمة واجتنبوا الحرام تكونوا زاهدين. أما أن يزهد الإنسان ثم يدخل في صور من الزهد التي لم يطلب شرعا أن يكون منه زهد فيها، أو يزهد في مثل ما يقع من بعض الناس ربما زهد في بعض الشرائع وفرائض الدين، ربما كان زهده في أمور من شرائع هذا الدين، فمثل هذا الزهد لا يكون قربة إلى الله، وإنما التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالزهد المبني على العلم والفهم الشرعي. ولهذا الذي يريد لنفسه العفاف لا بد أن يكون على علم بما يتعفف عنه. ولأجل هذا أيضا ألف العلماء رحمهم الله كتبا في الكبائر، هذه الكتب التي ألفت في الكبائر تعينك على العفاف، تعينك على العفاف عندما تقرأ تلك الكتب وتعرف هذه الكبائر التي حرمها الله عليك، وتعرف عقوباتها الدنيوية والأخروية، وتعرف أضرارها وأخطارها، ثم تدعها وتعف نفسك عنها وتجانبها. ولهذا العفاف والزهد والورع ونحو ذلك من المعاني الشرعية العظيمة تحتاج من الإنسان إلى فقه في دين الله تبارك وتعالى. ثم المطلب الرابع قال والغنى، أي وأسألك يا الله الغنى. والمراد بالغنى هنا غنى النفس، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وغنى النفس أن يكون الإنسان قنوعا بما آتاه الله عز وجل وبما قسم الله له، وأيضا يكون في الوقت نفسه ما متعففا عما في أيدي الناس وعن التطلع لما في أيدي الناس من الأموال. فالغني قنوع بما آتاه الله ولو كان قليلا. ولا يمنع أيضا أن تكون هذه الدعوة وأسألك الغنى أي أن توسع علي في الرزق والمال بما يكون لي استعمال له في طاعة الله وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فجمعت هذه الدعوة خير الدنيا والآخرة، وهي من جوامع وكوامل الدعاء المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزم قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت من هذا الشيخ؟ قيل أبو الدرداء رضي الله عنه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الدعوة لأبي الدرداء رضي الله عنه، يقول عن ثمامة قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته، ينادي بأعلى صوته. عرفنا فيما سبق أن المشروع في الدعاء ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الأصل في الدعاء أن لا يكون بأعلى الصوت، وإنما يكون خفية بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يشرع للعبد أن يكون عليه في الدعاء، يكون دعاؤه مناجات بينه وبين الله. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع صوتنا في الدعاء والمنادات، أم قريب فنناجيه؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أنه قريب، فلا يحتاج الدعاء إلى رفع صوت. ولهذا قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي بينكم وبينه، فتكون الدعاء يكون الدعاء نجوى ومخافة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ويحمل فعل أبي الدرداء هنا رفع صوته أن يكون قصد التعليم أو التنبيه أو التوجيه، ولا بأس بمثل هذا إذا كان لرفع الصوت مقصدا آخر غير منادات الله تبارك وتعالى بالدعاء، كان يعلم أو يوجه أو ينبه على أمر، فهذا لا بأس به. كأن يكون مثلا لاحظ الإنسان في مقام فيه منكرات لاحظ في مقام فيه منكرات، منكرات أخلاقية ومنكرات سلوكية ونحو ذلك، ثم قال نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فهنا هذه الدعوة تضمنت جانب الدعاء من جهة، وجانب لفت من يسمع إلى التعوذ بالله من هذه المنكرات والحرص على البعد عنها. فإذا لوحظ هذا المعنى، ملحظ التعليم أو التوجيه أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا. قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته، وكان هذا الشيخ هو الصحابي الجليل أبو الدرداء كما جاء في تمام هذا الأثر. يقول اللهم إني أعوذ بك من شر أو من الشر لا يخلطه شيء. الشر عندما يخلط الشيء يخل به وربما أفسده وأضر به، ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى بأن يعيده من الشر، سواء كان شرا خالصا أو شرا يخالط أعمال الإنسان ويمازجها. فتعوذ بالله تبارك وتعالى بالله من الشر. والتعوذ بالله من الشر ورد في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، قال من شرور أنفسنا. وأيضا كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وأيضا يقول في دعاء أعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فيأتي التعوذ بالله من الشر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الشر من الشر لا يخلطه شيء.
نعم. الشر عندما يخالط العمل، عندما يخالط العمل إما أن يفسد العمل كلية إذا كان الشر شركا أو كفرا، وإذا كان دون ذلك أخل بالعمل، إذا كان دون ذلك أخل بالعمل. فهو تعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر، قال اللهم أني أعوذ بك من الشر، ثم قال لا يخلطه شيء، لا يخلطه شيء، يعني كأنه يدعو هنا ألا يكون الشر مخالطا لشيء من أعمال الإنسان، فلا يكون حصل شر خالص ولا أيضا شر يخالط شيئا من أعمال الإنسان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي في دعائه اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. طهرني أي نقني واغسلني من ذنوبي وخطاياي. قال بالثلج والبرد والماء البارد، ذكر أمورا ثلاثة للغسل، ذكر أمورا ثلاثة لغسل الذنوب، وهي الثلج والبرد والماء البارد. وأهل العلم يقولون هنا إن الدواء يعالج بضده، الدواء يعالج بضده أو الداء يعالج بضده حتى يستتم للمرء الشفاء، الداء يعالج بضده، والذنوب مرض وداء يضر بالإنسان، وهو يصيب من تلبس بالذنب، يصيبه بنجاسة الذنب ولوثة الذنب من جهة، ويصيبه أيضا برخاوة القلب وضعفه من جهة أخرى. فالذنوب تدنس، وفي الوقت نفسه تصيب القلب برخاوة وضعف ووهن، فاحتاج المقام إلى غسيل بماء بارد ومعه ثلج وبرد، أي شديد البرودة. ولا يقال هنا لماذا لا يكون الماء حارا، لأنه أبلغ في التنظيف، لا يقال هذا، لأن المقام هنا يحتاج مع تنظيف الماء إلى برودة الماء. لماذا؟ لأن المقام هنا يحتاج إلى الماء من أجل النظافة، ويحتاج إلى البرودة من أجل الصلابة والشدة، يرجع للقلب شدته وصلابته وقوته، لأن الذنوب ترخي القلب وتضعفه، ترخي القلب وتضعفه، يصبح القلب رخوا ضعيفا، فيحتاج القلب إلى غسيل بالماء، ويحتاج أيضا إلى ماء بارد وثلج وبرد حتى يصلب ويشتد. ولهذا قال هنا: واغسلني أو طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، طهرني بالماء بالثلج والبرد والماء البارد، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن المقام يقتضي ذلك. ثم قال: كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. وجاء في بعض الأحاديث: كما ينقى الثوب الأبيض، خص الأبيض بالذكر، لأن الثوب الأبيض ناصع البياض يظهر عليه الوسخ ويظهر عليه الدنس، فإذا غسل غسلا جيدا عاد إلى بياضه وزال عنه دنسه. ولهذا شبه هنا في الحديث دين الإنسان بالثوب، شبه دين الإنسان بالثوب، قال: كما ينقى الثوب، أي نقي قلبي وصفي ديني وأعمالي من الذنوب حتى يكون حالها كحال ثوب أبيض نقي ونظف من الدنس، ففيه تشبيه للدين بالثوب. وهذا يأتي في الأحاديث، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس وعليهم قمص، رأى في المنام الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو أكثر من ذلك، قال: ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. فقيل له: وبما تأولت ذلك؟ قال: بالدين. فأول القمص عليه الصلاة والسلام بالدين، أول القمص بالدين. وقوله رأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، هذا يدل على أن دين عمر ضافي ووافي، وأنه امتلأ دينا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر امتلأ إيمانا حتى مشاشه، امتلأ إيمانا حتى مشاشه، المشاش أطراف الأصابع، يعني اكتسى تماما وامتلأ تماما بالإيمان. وقول النبي في حق عمر رضي الله عنه في الرؤيا قال: رأيت عليه قميصا يجره، أي أن إيمان عمر وافي وضافي. وفيما يتعلق بجر القميص، الرؤيا لها أحكامها ولها تأويلاتها، أما من حيث حكم القميص، وقد سألني قبل قليل شخص سؤال ناصح جزاه الله خيرا قبل قليل وأنا أحضر لهذا المكان، قال لي: أرى في المسجد أناسا كثيرون يجرون ثيابهم، وثيابهما أسفل من الكعبين، وكأنه يتساءل هل يجهلون السنة أم أنهم لم يعلموا أم أنهم راغبون عن السنة، تساؤلات، مع أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر أول واحد منهم المسبل، أي المسبل ثوبة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. من الذي يرضى لنفسه بالتعرض لهذا الوعيد وهذه العقوبات؟ وماذا يغني عنك ثوب تنزله عن الكعب مخالفا للسنة ومصادما للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي قصة طعن عمر صاحب هذه الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب هذه الفضيلة العظيمة، في قصة طعنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، فكان رضي الله عنه طعنه في بطنه، وكانوا إذا سقوه الحليب خرج من بطنه من مكان الطعنة، وكان يغمى عليه ويفيق، وكان كلما أفاق يقول: أصلى الناس؟ وبينما هو على هذه الحال أفاق فجاء غلام فقال: يا أمير المؤمنين، هنيئا لك، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله. ثم ذهب الغلام، فرمق عمر رضي الله عنه ثوبه فإذا به أسفل الكعب نازل، فقال رضي الله عنه وهو في تلك الحال: ادعو لي الغلام. ثم قال له: يا غلام، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لقلبك، أنقى لثوبك يبقى ثوبك نقيا، وأيضا أتقى لقلبك، لأنك تطيع الله سبحانه وتعالى باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام وبالاهتداء لما دلك عليه وأرشدك إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. ثم قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أي الحمد كله لك، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا فيه بيان ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الحمد، لا ما نقوم نحن به من الحمد، فحمدنا مهما كثر لا يبلغ ما يستحقه ربنا جل وعلا. وقولك هنا: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا بيان لما يستحقه جل وعلا من الحمد. والحمد بهذه الصيغة يسمى عند أهل العلم الحمد المضاعف، يسمى الحمد المضاعف الذي فيه الثواب مضاعفا والجزاء كبيرا، مثله تماما ما مر معنا قريبا في حديث جويرية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قلت بعدك كلمات أو أربع كلمات ثلاث مرات، لو عدلت بما قلته لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا تسبيح مضاعف، وهذا الذي هنا حمد مضاعف، ومعنى مضاعف أن كلمات الحمد قليلة لكن ثوابها مضاعف وجزيل. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتادة فقال: كان أنس يدعو به ولم يرفعه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء، كان يكثر أي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتادة، أي ذكرت ما سمعته من ثابت عن أنس لقتادة، فقال: كان أنس يدعو به ولم يرفعه. وقول قتادة هذا فيما سمعه هو، لأنه قد يكون لم يسمع من أنس إلا الدعاء بهذا الدعاء. وكان مر معنا أيضا قريبا قصة النفر الذين جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وطلبوا منه الدعاء، فدعا لهم بهذه الدعوة في الحديث رقم 633. فقد يكون قتادة سمع أنس يدعو بهذا الدعاء، وثابت سمعه يرفعه، ورفع أنس لهذا الحديث ثابت من طريق ثابت من طريق ثابت، وأيضا من طرق أخرى سيأتي أيضا عند المصنف قريبا من رواية عبد العزيز عن أنس فيه ذكر هذا الدعاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث صح مرفوعا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء، وفي رواية كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والكلام على هذه الدعوة وبيان معانيها مر معنا في الموضع السابق في ذكر دعاء أنس رضي الله عنه لمن طلبوا منه الدعاء، وعرفنا أن هذه الدعوة المباركة جمعت خير للدنيا والآخرة، فقوله آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل خير تريده في الدنيا: الزوجة الصالحة، البيت الطيب، المركب الهني، الرفقة الصالحة، العبادة، الإخلاص، إلى غير ذلك، كله داخل تحت قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وقوله وفي الآخرة حسنة يتناول كل خير ترجوه في الآخرة: النجاة من النار، السلامة من عذاب القبر، من أهوال يوم القيامة، دخول الجنان، رؤية الرحمن، كل ذلك داخل تحت قولك وفي الآخرة حسنة. ثم ختم الدعاء بسؤال الله تبارك وتعالى النجاة من النار، قال: وقنا عذاب النار. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. قوله أعوذ عرفنا معنى الاستعاذة، وأن الاستعاذة التجاء إلى الله واحتماء به واعتصام به، والله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: أعوذ بك من الفقر. من الفقر يحتمل أن يكون فقر القلب من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأمور العظيمة التي دعي العبد إلى تحقيقها، ويقال فقير القلب أي من الفضائل ومن الأخلاق والآداب الكوامل. ويحتمل الفقر أي فقر قلة المال وقلة ذات اليد، بحيث يصبح الإنسان محتاجا ومضطرا إلى مد يده إلى الناس وسؤالهم، قال أعوذ بك من الفقر والقلة. والمراد بالقلة قلة ذات اليد، قلة ذات اليد، بحيث يكون الإنسان لا مال عنده، أو يكون المراد بالقلة قلة العدد مما يترتب عليه تسلط الأعداء على المسلمين إذا كانوا في قلة من العدد. قال وأعوذ بك من القلة. وأيضا يحتمل القلة قلة الإخوان الذين هم عون للإنسان على الطاعة وعلى الخير، قال تعالى سنسد عضدك بأخيك. قال والدلة أي أن يكون الإنسان ذليلا أو مذلا أو مهانا عند الناس أو متعرضا لإذلال الناس له، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة والقلة والذلة. قال وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى أن يبعده عن الظلم، سواء أن يقع منه الظلم على الآخرين أو يقع من الآخرين الظلم عليه. أن أظلم أو أظلم أي أن أظلم أحدا أو أن يظلمني أحد. فهذا دعاء في أن يباعده الله عز وجل من الظلم، سواء وقع منه للآخرين أو وقع من الآخرين إليه. ولهذا جاء في بعض كتب التراجم عن بعض السلف أنه كان يقول في دعائه اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، سلمني أي من الناس لا ينال لا ينال لا ينالوني بأذى، وسلم مني أي سلم الناس مني لا أنالهم بأذى. وهو بمعنى قوله اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء في كل مرة يخرج فيها من منزله عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ويشبه هذا دعوة موجودة عند بعض العوام ومعناها جميل جدا، عوام نجد يقولون الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، يقول في دعائهم الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، هي بمعنى اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وهي دعوة معناها صحيح وجميل متوافق مع قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وأيضا كما قدمت سابقا الدعوات النبوية بألفاظها أتم، حتى وإن كان الدعاء الذي اعتاده الإنسان جميلا أو سليما من الخطأ، فيبقى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أتم وأسد وأوفى وأجمع للخير كله. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا دعوت بدعاء لا نحفظه، فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم، اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، دعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا دعوت بدعاء لا نحفظه. وهذا فيه حرص الصحابة على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على حفظه، لكنهم لم يتمكنوا من حفظه فجاءوا يذكرون للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الرغبة ويبدون له هذا الحرص، قالوا لا نحفظه، يقولون ذلك مبدين حرصهم عليه ورغبتهم فيه. ونستفيد من هذا أن الذي ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على حفظ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والعناية به، لأنه يجمع لك الخير كله، وهو دعاء معصوم لا خطأ فيه ولا زلل. قالوا لا نحفظه، فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم، يجمع ذلك كله لكم. قال اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، جمعت هذه الدعوة جميع ما دعا به وجميع ما تعوذ منه عليه الصلاة والسلام، فجمعت أدعيته وتعوذاته صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا نصحه لعائشة رضي الله عنها عندما كانت تصلي وكأنها أبطأت وكان دخل البيت في حاجة، ثم قال لها يا عائشة عليك بجوامع الدعاء وجمل الدعاء. قالت قلت ما جوامع الدعاء وجمله؟ فأرشدها إلى دعاء وكان فيه اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الكلمة سؤال الله كل خير والاستعادة به تبارك وتعالى من كل شر، والاستعادة به من كل شر. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحفظ هذه الدعوة وأن يحافظ عليها. احرص على أن تقول في دعائك اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وكرر هذه الدعوة كثيرا. وأيضا ينبغي أن تكون هذه الدعوة مربية لك على العناية بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام وتعوذاته، فدائما تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت يوما من الأيام دعاء من أدعيته صلى الله عليه وسلم احرص عليها، لأنك أنت الذي تقول في دعائك اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التعوذ أيضا مثل ذلك، وإذا وضع في يدك يوما ما حزبا للشيخ فلان أو وردا للشيخ فلان من تلك الكتب التي تؤلف وينشئها الأشياخ ويتكلفون إنشاء الأدعية، فهذه الطرحة لأنك لست من أهلها. أنت من أهل ماذا؟ من أهل ماذا؟ من أهل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي يكتب هؤلاء الأشياخ لا شأن لك به، لأن تلك الدعوات ثبت بالتتبع لكثير منها أنها مشتملة على زلل كبير، بل بعضها زلل فادح في الاعتقاد، وجد في بعضها شركيات، استغاثات شركية وبدع وضلالات، ثم ترى بعض العوام يمسكونها بأيديهم ويقرؤونها ويحسبون أنهم على شيء. فهذه الدعوة تربيك على الحرص على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وتعوذاته، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. قال اللهم أنت المستعان، أي أنت وحدك الذي يطلب منك العون، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالعون لا يطلب إلا من الله، فهو المستعان جل وعلا، أي الذي يلتجأ إليه وحده ويطلب العون منه وحده. وقد مر معنا قريبا في الدعاء اللهم أعني ولا تعن علي، لأنه هو المستعان، هو الذي يطلب منه العون تبارك وتعالى. قال وعليك البلاغ، والبلاغ هو الكفاية، البلاغ هو الكفاية. وقوله عليك البلاغ أي عليك يا الله كفايتي وسد حاجتي وصلاح أمري وسداد حالي، هذا هو المراد. قال وعليك البلاغ أي عليك الكفاية، لا ألجأ في كفايتي وصلاح حالي استقامة أمري إلا إليك، عليك وحدك تبارك وتعالى. قال وعليك البلاغ. ومن ذلكم قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، البلاغ الكفاية، الكفاية على الله جل وعلا، كفاية الإنسان في أموره كلها الدينية والدنيوية على الله تبارك وتعالى. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا عرفنا أن هذه الكلمة كلمة استعانة، طلب عون من الله تبارك وتعالى، ومعنى لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، من مرض إلى صحة، من ضلال إلى هداية، من فقر إلى غنى، إلى غير ذلك، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. ولا قوة للعبد يقضي بها من صالحة ويباشر بها أعماله إلا بالله تبارك وتعالى، فهي كلمة استعانة. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبر أنها من كنز تحت العرش، فهي كلمة عظيمة وجليلة ورفيعة القدر، وأثرها على العبد عظيم جدا، أثرها عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يعينك إذا كنت من أهل هذه الكلمة، يمدك بعونه إذا كنت تبرأ من حول نفسك وقوة نفسك وتلتجئ إلى ربك تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعينك الله عز وجل. وشرع لنا في السنة الصحيحة أن نقول في كل مرة نخرج فيها من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالها نادى مناد هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. وقال الشيطان أي لآخر كيف السبيل لك بعبد هدي وكفي ووقي، هديت أي إلى طريق الخير، وكفيت أي ما أهمك، كفيت ما أهمك، ووقيت أي من الشرور والآفات. وقوله كفيت هو بمعنى وعليك البلاغ أي كفاك الله، لأن البلاغ على الله أي الكفاية عليه وحده تبارك وتعالى. هذه الجمل الثلاث، أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بك، كلها كلمات استعانة والتجاء إلى الله، كلمات استعانة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الإسناد فيه الليث، ليث بن أبي سليم، صدوق اختلط جدا فتريك، ولهذا ضعف الحديث بسببه، لكن ما ورد فيه من دعاء كلها معانيها صحيحة مستقيمة، وخاصة قولها اللهم إنا نسألك مما سألك منه مما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مر معنا قريبا في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال لها عليك بجوامع الدعاء وجمل الدعاء، فهي دعوة صحيحة عظيمة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله، هذا يشهد له قوله لعائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، يجمع لك الخير كله، هذا معناه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار. قوله أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال مر معنا قريبا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة وأمره بالتعوذ منها، وأن أعظم الفتن والمسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان وإحدى عينيه طافية، ولهذا سمي المسيح لأن إحدى عينيه طافية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ثم إنه يدعي أنه رب العالمين، والعياذ بالله، يدعي أنه رب العالمين ويفتن الناس. وجاء في الحديث أنه معه جنة ونار تمشي وراءه، فتنة، معه جنة ونار، ومن أطاعه يدخله بزعمه الجنة، ومن عصاه يدخله النار. وإذا مر بقرية قال لأهلها: اتبعوني، فإن امتنعوا قال لكنوز القرية: اتبعيني، فتخرج الكنوز من القرية وتتبعه، ويراها أهلها تتبعه. فتنة، وهي أعظم فتنة، وما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون مجالس يتواصون ويحذر بعضهم بعضا من هذه الفتنة ويدركون خطورتها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون كثير المحافظة على هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وسمي بالدجال لأنه من أكذب خلق الله وأشدهم كذبا، والدجل هو الكذب والافتراء. قال: وأعوذ بك من فتنة النار، وأعوذ بك من فتنة النار. فتنة النار إما أن يكون المراد الفتنة التي توصل العبد إلى النار وتفضي به إليها، فيكون هذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من أعمال أهل النار والأمور التي توصل إلى النار، أو يكون المراد بفتنة النار أي فتنة تكون لأهل النار فيها، فتنة تكون لأهل النار في النار، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من النار ومن فتنة النار. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعث عن عطاء بن السائب عن سعيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وموقوف عليه، يقول: اللهم قنعني بما رزقتني. قوله اللهم قنعني بما رزقتني أي ارزقني القناعة بما قسمت لي. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فيقنع الإنسان بما قسم الله جل وعلا له من المعاش، بما قسم الله تبارك وتعالى له من المعاش. قنعني أي ارزقني القناعة بما رزقتني أي بالشيء الذي قسمت لي. وقوله في دعاء ابن مسعود المتقدم: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى من معانيه القناعة، غنى النفس، وغنى النفس أن يكون العبد قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى له. فقوله اللهم قنعني بما رزقتني هذه دعوة صحيحة وعظيمة، وتشهد لها الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وبارك لي فيه، وبارك لي فيه، أي بارك لي في الذي رزقتني، بارك لي فيه. والبركة عرفنا معناها وأنها تنتظم أمرين: الأول بقاء النعمة الموجودة وثباتها، والثاني زيادتها ونماؤها. فالبركة تتناول هذا وهذا. فمعنى قوله بارك لي فيه أي احفظ علي النعمة التي عندي وزدها لي نماء وصلاحا، هذا معنى قوله وبارك لي فيه. والدعاء بالبركة في الرزق صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومر معنا معناه في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، مر معنا مثل هذا قريبا. قال واخلف لي على كل غائبة بخير، واخلف لي على كل غائبة بخير. وهذا فيها الدعاء للأهل أو الولد أو القرابة أو الرفقة، وكل غائب للإنسان أن يخلف عليه بخير. وهذا فيه سؤال الله عز وجل الحفظ والتوفيق، وقول اخلف لي على كل غائب بخير سؤال الله تبارك وتعالى لكل غائبة أن يحفظها الله عز وجل وأن يردها وأن يعوض أيضا الإنسان عن غائبه بما يسليه. كل هذا يدخل تحت قوله هنا واخلف علي كل غائبة بخير، واخلف علي كل غائبة بخير. نعم. الإسناد فيه ضعف، نعم الإسناد فيه ضعف، لكن المعاني والدعوات التي فيه كلها صحيحة مستقيمة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس وقد مر معنا قريبا، لكنه ساقه هنا من طريق ثانية عن عبد العزيز قال عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي، ولعل من والله تعالى أعلم من أسباب إعادة الإمام البخاري للحديث من هذا الطريق أن فيه جواب لما تقدم، قال شعبة فذكرته لقتادة فقال كان أنس يدعو به ولم يرفعه، فرفعه صحيح ثابت. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج؟
الاعتكاف ونحن هذه الليلة التي نستقبلها نستقبل الليلة الأولى من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي خير الليالي وأفضلها، وقيل إنها هي المرادة بقوله تعالى وليالي العشر أقسم الله عز وجل بها لشرفها وعظيم فضلها ورفيع مكانتها، وهي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، أفضل ليالي السنة على الإطلاق، كما أن أفضل أيام السنة على الإطلاق هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي العشر الأول من أيام شهر ذي الحجة يوم عرفة سيد الأيام وخيرها وأفضلها. فأفضل ليالي السنة ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وأفضل أيام السنة الأيام العشر الأول التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فخير الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وخير الليالي العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان. ونحن هذه الليلة التي نستقبلها الآن ندخل في ليالي العشر، ليالي العشر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليلة، فهي ليالي جد واجتهاد وحرصا على التقرب إلى الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى بما شرع، وأيضا تحري الدعاء، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت له إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقولها إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول، هذا يدل على أنه مستقر عند الصحابة أن ليالي العشر ليالي دعاء، ليالي العشر التي تتحرى فيها ليلة القدر ليالي دعاء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وهذه العشر الأواخر التي يتحرى فيها ليلة القدر شرع فيها الاعتكاف، وهو عمل مسنون وطاعة عظيمة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه واعتكف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل عليها القرآن الكريم، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف طاعة عظيمة وعبادة جليلة، وهو يشرع في كل وقت، لكن هذا خير أوقاته وأفضلها، بل بعض أهل العلم يقول إنه لا يشرع إلا في هذا الوقت، لكنه يشرع في الأوقات المختلفة، وهذا خير أوقات الاعتكاف وأفضلها، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، هذا هو الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، أن ينوي الإنسان البقاء في المسجد وعدم الخروج منه لطاعة الله، أي لأجل طاعة الله والتقرب إليه. ولهذا لا بد في الاعتكاف من نية صحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، لا يشرع للمعتكف أن يقف عند باب المسجد كما يصنع بعض الناس ويقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد 10 أيام أو 9 أيام، هذا بدعة لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته. النية محلها القلب، تدخل المسجد وتعقد نية في قلبك أن تعتكف، أي أن تلزم البقاء في المسجد طاعة لله للمدة التي تراها، إما العشر كاملة أو أياما معينة 3 أيام أو 4 أيام أو نحو ذلك، وتبتغي بهذا الاعتكاف وجه الله. إياك أن يدخل عليك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فينصرف اعتكافك إلى المراءة أو إلى السمعة أو نحو ذلك، بل ابتغي به وجه الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل كان الاعتكاف أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجهه. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فتكون نيتك به خالصة لله، تبتغي وجهه وتبتغي مرضاته سبحانه وتعالى. ليس الاعتكاف للاجتماع بالإخوان والتسلية معهم والانبساط والسواليف والأحاديث وتجاذب أطراف الكلام، ليس هذا مقصود الاعتكاف. المقصود الاعتكاف أن تتفرغ من شواغل الدنيا وأمورها وحاجاتها ومصالحها، تتفرغ من ذلك وتجمع قلبك على ذكر الله وتلاوة كتابه وحسن عبادته وشكره سبحانه وتعالى وذكره، هذا مقصود الاعتكاف، هذا مقصود الاعتكاف. وينبغي على من أراد الاعتكاف أن يؤمن ويرتب أمور بيته وأولاده من حيث حاجاتهم وطعامهم وشرابهم في هذه المدة، فلا يحتاجون إلى طلب أحد أو سؤال أحد أو يتعرضون إلى أنواع من الحرج، بل يرتب وضع بيته ترتيبا جيدا وأمور أهله وأيضا أمور أولاده وحفظ أولاده في هذه العشر. قد يعتكف بعض الناس في هذه العشر في المسجد ويترك أولاده يضيعون وبناته، فمثل هذا خير له أن يحفظ أولاده. فإذا ترتب وضعه في الاعتكاف وأمر الأولاد وأمر الأهل والبنات واعتنى بهذا الأمر ثم تفرغ في المسجد لأداء هذه الطاعة، فهذا فيه خير عظيم. ومن تيسر له أن يعتكف العشرة كلها فهو خير له وأفضل وأكمل في عبادته وأتم، ويكون مجتهدا في هذه العشر أيامها ولياليها، مجتهدا في ذكر الله عز وجل وتلاوة كلامه والإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته تبارك وتعالى. ويحرص الإنسان أن يبقى في معتكفه مع نفسه يخلو بربه تبارك وتعالى، يتلو كلامه ويناجيه ويدعوه ويذكره سبحانه وتعالى. ولا يمانع إذا تذاكرت مع زميل لك أو أخ بأن تقرأ عليه القرآن مثلا وتتدارس وإياه القرآن، أو تقرأ أنت وإياه كتابا في التفسير. ولا يمنع أيضا أن تنتقل إلى حلقة علم في المسجد تحضرها وتستفيد منها ثم تعود إلى مكانك، لا يمنع ذلك. وإذا أيضا جاءك شخص لسؤالك أو محادثتك عن أمر ما، لا مانع أن تحادثه، لكن تحرص على أن تقلل من الأحاديث، تقلل من الأحاديث وتفرغ للذكر والعبادة. لأن بعض من يجلسون في الاعتكاف يمضي عليهم أوقات كثيرة في الأحاديث الجانبية، بل بعضهم يتحول عندهم المسجد مكان العبادة إلى مكان تنكيت وضحك، وربما من حولهم من المعتكفين ينزعجون منهم، يريد المعتكف أن يقرأ قرآنا أو يذكر الله أو يدعو فلا يتمكن من ضحك هؤلاء الذين حوله ومزاحهم، فلا يكون هذا أدى عبادته، ولا يكون أيضا أتاحها لمن أراد العبادة. فينتبه لهذا المعتكف ويحرص على ذلك. والاعتكاف عبادة عظيمة، إن تمكنت أن تعتكف العشر كاملة أو تعتكف يوما وليلة، ولعل هذا هو أقل ما يكون في الاعتكاف على خلاف بين أهل العلم في ذلك، تعتكف يوما وليلة، ويكون دخولك المعتكف بغروب الشمس من ليلة 21 طمعا في إدراك ليلة القدر وأنت معتكفا. قد جاء في بعض السنوات أن ليلة القدر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت ليلة 21، قد تكون هذه الليلة التي نستقبلها هي ليلة القدر التي خير من ألف شهر. ولهذا تحرص من أول ليالي العشر وأول ليلة هي هذه الليلة، ليلة 21، تحرص على العبادة سواء كنت معتكفا أو لم تكن، تحرص على إمضاء العشر بالذكر والشكر وتلاوة القرآن ودعاء الله وتكرار هذه الدعوة العظيمة التي كانت تدعو بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي كانت تدعو بها عائشة رضي الله عنها وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وينبغي أن تعلم أيها الأخ الموفق أن هذه الدعوة مناسبة لليلة القدر غاية المناسبة. وليلة القدر قال الله عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى من هداية أو ضلال، صحة أو مرض، موت أو حياة، فقر أو غنى، كله يكتب في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. فإذا كتب الله لك العفو، إذا كتب الله لك العفو في ليلة القدر وأنت تناجيه وتلح عليه، تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إذا كتب الله لك العفو نجوت وسعدت في كل ما تستقبل من أيامك، لأن ما يكون في ليلة القدر يكتب لك، وفيها يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا ينبغي أن نكثر من الدعاء بهذه الدعوة في ليالي العشر كلها، كل ما وجدت فرصة تردد هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو، العفو اسم من أسماء الله، والذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات وتجاوز عن الخطايا فهو عفو، ويحب العفو تبارك وتعالى، فمن أسمائه العفو، وهو يحب جل وعلا العفو، وأنت تتوسل إليه باسمه العفو وبحبه للعفو أن يعفو عنك، أن يعفو عنك بأن يتجاوز عن سيئاتك وتقصيرك وذنوبك وأخطائك، تسأله تبارك وتعالى وتلح عليه بذلك. والمعتكف ليس له أن يخرج من المعتكف، ليس له أن يخرج من المعتكف، كما قالت عائشة رضي الله عنها السنة في المعتكف ألا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يباشر أهله، أي لا يجامع، ليس له أن يخرج لاتباع الجنائز ولا لعيادة المرضى ولا أيضا يخرج لبيته لمباشرة أهله، ليس له ذلك، وليس له أن يخرج إلا لحاجة، مثل أن يخرج لقضاء حاجته يذهب إلى دورة المياه القريبة من المسجد، أو يخرج لإحضار طعام لم يجد أحدا يحضره له أو لم يتيسر أحدا يحضره له، فلا بأس إلى بأن يذهب إلى المكان القريب ليشتري طعاما. فمثل هذه الأمور يخرج المعتكف، أو إذا حدث ضرورة مثل مرض أحد أبنائه ولم يجد أحدا إلا فهو يذهب به فيذهب، فالضرورة لها وضعها، الضرورة لها وضعها. والاشتراط، اشتراط المعتكف قال به بعض أهل العلم، مثل أن يقول نويت، مثل أن ينوي الاعتكاف ويشترط في نفسه أن يخرج للجنازة أو لعيادة المرضى، لكن الأصل والسنة هو عدم ذلك، عدم ذلك، لكن بعض أهل العلم قال بهذا بشكل ضيق، مثل ما لو قدر أن إنسانا عنده مريض يخشى عليه موتا أو نحو ذلك، فيشترط لهذه الحالة، فمثل ذلك لعله سائق. الشاهد أن الاعتكاف عبادة عظيمة وطاعة مباركة، ومن أكرمه الله عز وجل ويسر له الاعتكاف عليه أن يحفظ وقته ويحفظ أيامه بالخير والذكر والشكر وحسن العبادة وتلاوة كلام الله تبارك وتعالى. وإنا لنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يوفقنا لحسن القيام في هذه الليالي العشر المباركة، وأن يعيننا على حسن الصيام وحسن القيام وحسن التلاوة وحسن الذكر وحسن العبادة، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يعيدنا من الفواحش كلها ما ظهر منها ومن بطن، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها، قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. وقال أصحابنا عن عمرو: والتقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا جملة طيبة من الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمصنف لا يزال يسوق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوامع الدعاء وكوامله. وأورد هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. قال: وقال أصحابنا، القائل هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال أصحابنا عن عمرو والتقى. عن عمرو أي ابن مرزوق شيخ البخاري، وهذه الزيادة وهي قوله والتقى ثبتت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود هذا، فيكون عليه الصلاة والسلام سأل الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة بأمور أربعة عظيمة ومطالب أربعة جليلة، وهي الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى عطف إليه التقى، والعفاف عطف إليه الغنى، وكل منهما بينه تلازم، بين الهدى والتقى تلازم، وبين العفاف والغنى أيضا تلازم. وقوله اللهم إني أسألك الهدى، سأل الله تبارك وتعالى هنا الهدى أو الهداية، ولم يذكر إلى ماذا، حذف المتعلق ليكون ذلك متناولا وشاملا للهداية إلى كل خير من مصالح الدنيا ومنافعها الطيبة، وأيضا مصلحة الإنسان في دينه ومعرفته بالحق الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وأيضا هدايته للقيام بعبادة ربه تبارك وتعالى، أيضا هدايته للثبات على الإيمان والاستقامة على الدين والسلامة من الفتن، وأيضا الهداية في الآخرة للمرور على الصراط ودخول الجنة بدون حساب ولا عذاب، حيث يقول أهلها إذا دخلوها الحمد لله الذي هدانا لهذا. فالهداية تشمل ذلك كله، والإطلاق هنا اللهم إني أسألك الهدى ليعم كل هداية وكل خير وكل فضيلة يرجوها العبد المؤمن ويطمع فيها سواء في دنياه أو في أخراه. وقوله والتقى أي أسألك أن توفقني للتقى، ولم يذكر أيضا التقى من ماذا واتقاء ماذا، ليعم اتقاء كل شر وكل ضر وكل بلاء. فيتناول قولك والتقى سؤال الله عز وجل الوقاية من الشرك والوقاية من الكفر والبدع والمعاصي وكل أمر يسخط الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في تفسير التقوى، قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى، عمل بالطاعة وترك للمعصية، وأن يكون العبد في ذلك كله على نور أي على علم وبرهان ومعرفة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أيضا في ذلك كله راجيا خائفا يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف أي عفة النفس وتنزهها عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها، وتنزهها عن الأمور المشتبهات. قد قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والعفيف من الناس هو الذي يعف عن الحرام ويعف أيضا عن الأمور المتشابهات، فلا يلطخ نفسه بأمور محرمة ولا أيضا يدخل نفسه في أمور متشابهة لم يستبن له أمرها أهي حلال بين أم حرام بين اشتبهت عليه فيتقيها. واتقاؤه للشبهات فيه اتقاء للحرام واستبراء للدين والعرض. استبراء للدين حيث إنه بهذا المسلك يسلم له دينه من التلوث، وأيضا يسلم له عرضه من كلام وقدح في أمور وقع فيها استحق بها أن ينال من عرضه. فالشاهد أن العفيف هو المتنزه، العفيف المتنزه. وعفة الإنسان عن الحرام تتطلب منه معرفة به، ولا يكون الإنسان عفيفا زاهدا في الحرام إلا إذا عرفه، وهذا أمر لا بد من التنبه له. ولهذا قال السلف قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتعفف عن الحرام ويتنزه عنه من لا يدري ما هو الحرام. ولهذا من أصول العفاف وقواعده معرفة الحرام ليتنزه العبد عنه. ولهذا من اللطائف الجميلة يقولون أن بعض طلبة العلم أتوا إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله ورحم جميع علماء المسلمين، أتوا إليه وقالوا له ألف لنا كتابا في الزهد، قالوا له ألف لنا كتابا في الزهد. فقال لهم رحمه الله لقد ألفت كتابا بالبيوع، لقد ألفت كتابا في البيوع. ف فماذا يعني هذا؟ كأنه يقول لهم إذا أردتم أن تكونوا زهادا حقيقة فاقرأوا البيوع واعرفوا البيوع المباحة والأمور المباحة واعرفوا المحرمة واجتنبوا الحرام تكونوا زاهدين. أما أن يزهد الإنسان ثم يدخل في صور من الزهد التي لم يطلب شرعا أن يكون منه زهد فيها، أو يزهد في مثل ما يقع من بعض الناس ربما زهد في بعض الشرائع وفرائض الدين، ربما كان زهده في أمور من شرائع هذا الدين، فمثل هذا الزهد لا يكون قربة إلى الله، وإنما التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالزهد المبني على العلم والفهم الشرعي. ولهذا الذي يريد لنفسه العفاف لا بد أن يكون على علم بما يتعفف عنه. ولأجل هذا أيضا ألف العلماء رحمهم الله كتبا في الكبائر، هذه الكتب التي ألفت في الكبائر تعينك على العفاف، تعينك على العفاف عندما تقرأ تلك الكتب وتعرف هذه الكبائر التي حرمها الله عليك، وتعرف عقوباتها الدنيوية والأخروية، وتعرف أضرارها وأخطارها، ثم تدعها وتعف نفسك عنها وتجانبها. ولهذا العفاف والزهد والورع ونحو ذلك من المعاني الشرعية العظيمة تحتاج من الإنسان إلى فقه في دين الله تبارك وتعالى. ثم المطلب الرابع قال والغنى، أي وأسألك يا الله الغنى. والمراد بالغنى هنا غنى النفس، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وغنى النفس أن يكون الإنسان قنوعا بما آتاه الله عز وجل وبما قسم الله له، وأيضا يكون في الوقت نفسه ما متعففا عما في أيدي الناس وعن التطلع لما في أيدي الناس من الأموال. فالغني قنوع بما آتاه الله ولو كان قليلا. ولا يمنع أيضا أن تكون هذه الدعوة وأسألك الغنى أي أن توسع علي في الرزق والمال بما يكون لي استعمال له في طاعة الله وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فجمعت هذه الدعوة خير الدنيا والآخرة، وهي من جوامع وكوامل الدعاء المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزم قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت من هذا الشيخ؟ قيل أبو الدرداء رضي الله عنه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الدعوة لأبي الدرداء رضي الله عنه، يقول عن ثمامة قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته، ينادي بأعلى صوته. عرفنا فيما سبق أن المشروع في الدعاء ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الأصل في الدعاء أن لا يكون بأعلى الصوت، وإنما يكون خفية بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يشرع للعبد أن يكون عليه في الدعاء، يكون دعاؤه مناجات بينه وبين الله. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع صوتنا في الدعاء والمنادات، أم قريب فنناجيه؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أنه قريب، فلا يحتاج الدعاء إلى رفع صوت. ولهذا قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي بينكم وبينه، فتكون الدعاء يكون الدعاء نجوى ومخافته بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ويحمل فعل أبي الدرداء هنا رفع صوته أن يكون قصد التعليم أو التنبيه أو التوجيه، ولا بأس بمثل هذا إذا كان لرفع الصوت مقصدا آخر غير منادات الله تبارك وتعالى بالدعاء، كان يعلم أو يوجه أو ينبه على أمر، فهذا لا بأس به. كأن يكون مثلا لاحظ الإنسان في مقام فيه منكرات، لاحظ في مقام فيه منكرات، منكرات أخلاقية ومنكرات سلوكية ونحو ذلك، ثم قال نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فهنا هذه الدعوة تضمنت جانب الدعاء من جهة وجانب لفت من يسمع إلى التعوذ بالله من هذه المنكرات والحرص على البعد عنها. فإذا لوحظ هذا المعنى ملحظ التعليم أو التوجيه أو نحو ذلك فلا بأس بهذا. قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته، وكان هذا الشيخ هو الصحابي الجليل أبو الدرداء كما جاء في تمام هذا الأثر. يقول اللهم إني أعوذ بك من شر أو من الشر لا يخلطه شيء. الشر عندما يخلط الشيء يخل به وربما أفسده وأضر به، ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى بأن يعيده من الشر، سواء كان شرا خالصا أو شرا يخالط أعمال الإنسان ويمازجها. فتعوذ بالله تبارك وتعالى بالله من الشر، والتعوذ بالله من الشر ورد في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، قال من شرور أنفسنا. وأيضا كان يقول في دعائه اللهم من يعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وأيضا يقول في دعاء أعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فيأتي التعوذ بالله من الشر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الشر من الشر لا يخلطه شيء.
نعم. الشر عندما يخالط العمل، عندما يخالط العمل إما أن يفسد العمل كلية إذا كان الشر شركا أو كفرا، وإذا كان دون ذلك أخل بالعمل، إذا كان دون ذلك أخل بالعمل. فهو تعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر، قال اللهم أني أعوذ بك من الشر، ثم قال لا يخلطه شيء، لا يخلطه شيء، يعني كأنه يدعو هنا ألا يكون الشر مخالطا لشيء من أعمال الإنسان، فلا يكون حصل شر خالص ولا أيضا شر يخالط شيئا من أعمال الإنسان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي في دعائه اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. طهرني أي نقني واغسلني من ذنوبي وخطاياي. قال بالثلج والبرد والماء البارد، ذكر أمورا ثلاثة للغسل، ذكر أمورا ثلاثة لغسل الذنوب، وهي الثلج والبرد والماء البارد. وأهل العلم يقولون هنا إن الدواء يعالج بضده، الدواء يعالج بضده أو الداء يعالج بضده حتى يستتم للمرء الشفاء. الداء يعالج بضده، والذنوب مرض وداء يضر بالإنسان، وهو يصيب من تلبس بالذنب، يصيبه بنجاسة الذنب ولوثة الذنب من جهة، ويصيبه أيضا برخاوة القلب وضعفه من جهة أخرى. فالذنوب تدنس، وفي الوقت نفسه تصيب القلب برخاوة وضعف ووهن، فاحتاج المقام إلى غسيل بماء بارد ومعه ثلج وبرد، أي شديد البرودة. ولا يقال هنا لماذا لا يكون الماء حارا، لأنه أبلغ في التنظيف، لا يقال هذا، لأن المقام هنا يحتاج مع تنظيف الماء إلى برودة الماء. لماذا؟ لأن المقام هنا يحتاج إلى الماء من أجل النظافة، ويحتاج إلى البرودة من أجل الصلابة والشدة، يرجع للقلب شدته وصلابته وقوته، لأن الذنوب ترخي القلب وتضعفه، ترخي القلب وتضعفه، يصبح القلب رخوا ضعيفا، فيحتاج القلب إلى غسيل بالماء، ويحتاج أيضا إلى ماء بارد وثلج وبرد حتى يصلب ويشتد. ولهذا قال هنا واغسلني أو طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، طهرني بالماء بالثلج والبرد والماء البارد، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن المقام يقتضي ذلك. ثم قال كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. وجاء في بعض الأحاديث كما ينقى الثوب الأبيض، خص الأبيض بالذكر، لأن الثوب الأبيض ناصع البياض يظهر عليه الوسخ ويظهر عليه الدنس، فإذا غسل غسلا جيدا عاد إلى بياضه وزال عنه دنسه. ولهذا شبه هنا في الحديث دين الإنسان بالثوب، شبه دين الإنسان بالثوب، قال كما ينقى الثوب، أي نقي قلبي وصفي ديني وأعمالي من الذنوب حتى يكون حالها كحال ثوب أبيض نقي ونظف من الدنس، ففيه تشبيه للدين بالثوب. وهذا يأتي في الأحاديث، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس وعليهم قمص، رأى في المنام الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو أكثر من ذلك، قال ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. فقيل له وبما تأولت ذلك؟ قال بالدين، فأول القمص عليه الصلاة والسلام بالدين، أول القمص بالدين. وقوله رأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، هذا يدل على أن دين عمر ضافي ووافي، وأنه امتلأ دينا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن عمار بن ياسر امتلأ إيمانا حتى مشاشه، امتلأ إيمانا حتى مساسي، المساس أطراف الأصابع يعني اكتسى تماما وامتلأ تماما بالإيمان. وقول النبي في حق عمر رضي الله عنه في الرؤيا قال رأيت عليه قميصا يجره، أي أن إيمان عمر وافي وضافي. وفيما يتعلق بجر القميص، الرؤيا لها أحكامها ولها تأويلاتها، أما من حيث حكم القميص وقد سألني قبل قليل شخص سؤال ناصح جزاه الله خيرا قبل قليل وأنا أحضر لهذا المكان، قال لي أرى في المسجد أناسا كثيرون يجرون ثيابهم وثيابهم أسفل من الكعبين، وكأنه يتساءل هل يجهلون السنة أم أنهم لم يعلموا أم أنهم راغبون عن السنة، تساؤلات، مع أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر أول واحد منهم المسبل أي المسبل ثوبة، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. من الذي يرضى لنفسه بالتعرض لهذا الوعيد وهذه العقوبات؟ وماذا يغني عنك ثوب تنزله عن الكعب مخالفا للسنة ومصادما للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي قصة طعن عمر صاحب هذه الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب هذه الفضيلة العظيمة، في قصة طعنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، فكان رضي الله عنه طعنه في بطنه، وكانوا إذا سقوه الحليب خرج من بطنه من مكان الطعنة، وكان يغمى عليه ويفيق، وكان كلما أفاق يقول أصلى الناس، وبينما هو على هذه الحال أفاق فجاء غلام فقال يا أمير المؤمنين هنيئا لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله، ثم ذهب الغلام فرمق عمر رضي الله عنه ثوبه فإذا به أسفل الكعب نازل، فقال رضي الله عنه وهو في تلك الحال ادعو لي الغلام، ثم قال له يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لقلبك، أنقى لثوبك يبقى ثوبك نقيا وأيضا أتقى لقلبك لأنك تطيع الله سبحانه وتعالى باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام وبالاهتداء لما دلك عليه وأرشدك إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، ثم قال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد أي الحمد كله لك، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا فيه بيان ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الحمد لا ما نقوم نحن به من الحمد، فحمدنا مهما كثر لا يبلغ ما يستحقه ربنا جل وعلا. وقولك هنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا بيان لما يستحقه جل وعلا من الحمد. والحمد بهذه الصيغة يسمى عند أهل العلم الحمد المضاعف، يسمى الحمد المضاعف الذي فيه الثواب مضاعفا والجزاء كبيرا، مثله تماما ما مر معنا قريبا في حديث جويرية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت بعدك كلمات أو أربع كلمات ثلاث مرات لو عدلت بما قلته لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا تسبيح مضاعف، وهذا الذي هنا حمد مضاعف ومعنى مضاعف أن كلمات الحمد قليلة لكن ثوابها مضاعف وجزيل. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتادة فقال: كان أنس يدعو به ولم يرفعه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء. كان يكثر أي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتادة، أي ذكرت ما سمعته من ثابت عن أنس لقتادة، فقال: كان أنس يدعو به ولم يرفعه. وقول قتادة هذا فيما سمعه هو، لأنه قد يكون لم يسمع من أنس إلا الدعاء بهذا الدعاء. وكان مر معنا أيضا قريبا قصة النفر الذين جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وطلبوا منه الدعاء، فدعا لهم بهذه الدعوة في الحديث رقم 633. فقد يكون قتادة سمع أنس يدعو بهذا الدعاء، وثابت سمعه يرفعه، ورفع أنس لهذا الحديث ثابت من طريق ثابت من طريق ثابت، وأيضا من طرق أخرى سيأتي أيضا عند المصنف قريبا من رواية عبد العزيز عن أنس فيه ذكر هذا الدعاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث صح مرفوعا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء، وفي رواية كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والكلام على هذه الدعوة وبيان معانيها مر معنا في الموضع السابق في ذكر دعاء أنس رضي الله عنه لمن طلبوا منه الدعاء، وعرفنا أن هذه الدعوة المباركة جمعت خير الدنيا والآخرة. فقوله آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل خير تريده في الدنيا: الزوجة الصالحة، البيت الطيب، المركب الهني، الرفقة الصالحة، العبادة، الإخلاص، إلى غير ذلك، كله داخل تحت قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وقوله وفي الآخرة حسنة يتناول كل خير ترجوه في الآخرة: النجاة من النار، السلامة من عذاب القبر، من أهوال يوم القيامة، دخول الجنان، رؤية الرحمن، كل ذلك داخل تحت قولك وفي الآخرة حسنة. ثم ختم الدعاء بسؤال الله تبارك وتعالى النجاة من النار، قال: وقنا عذاب النار. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. قوله أعوذ عرفنا معنى الاستعاذة، وأن الاستعاذة التجاء إلى الله واحتماء به واعتصام به، والله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال أعود بك من الفقر. من الفقر يحتمل أن يكون فقر القلب من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأمور العظيمة التي دعي إلى العبد دعي العبد إلى تحقيقها، ويقال فقير القلب أي من الفضائل ومن الأخلاق والآداب الكوامل. ويحتمل الفقر أي فقر قلة المال وقلة ذات اليد، بحيث يصبح الإنسان محتاجا ومضطرا إلى مد يده إلى الناس وسؤالهم. قال أعوذ بك من الفقر والقلة، والمراد بالقلة قلة ذات اليد، قلة ذات اليد بحيث يكون الإنسان لا مال عنده، أو يكون المراد بالقلة قلة العدد مما يترتب عليه تسلط الأعداء على المسلمين إذا كانوا في قلة من العدد. قال وأعوذ بك من القلة. وأيضا يحتمل القلة قلة الإخوان الذين هم عون للإنسان على الطاعة وعلى الخير. قال تعالى سنسد عضدك بأخيك. قال والذلة أي أن يكون الإنسان ذليلا أو مذلا أو مهانا عند الناس أو متعرضا لإذلال الناس له، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة والقلة والذلة. قال وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى أن يبعده عن الظلم، سواء أن يقع منه الظلم على الآخرين أو يقع من الآخرين الظلم عليه. أن أظلم أو أظلم أي أن أظلم أحدا أو أن يظلمني أحد. فهذا دعاء في أن يباعده الله عز وجل من الظلم، سواء وقع منه للآخرين أو وقع من الآخرين إليه. ولهذا جاء في بعض كتب التراجم عن بعض السلف أنه كان يقول في دعائه اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، سلمني أي من الناس لا ينالوني بأذى، وسلم مني أي سلم الناس مني لا أنالهم بأذى. وهو بمعنى قوله اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء في كل مرة يخرج فيها من منزله عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ويشبه هذا دعوة موجودة عند بعض العوام ومعناها جميل جدا، عوام نجد يقولون الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، يقول في دعائهم الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، هي بمعنى اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وهي دعوة معناها صحيح وجميل متوافق مع قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وأيضا كما قدمت سابقا الدعوات النبوية بألفاظها أتم، حتى وإن كان الدعاء الذي اعتاده الإنسان جميلا أو سليما من الخطأ، فيبقى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أتم وأسد وأوفى وأجمع للخير كله. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا دعوت بدعاء لا نحفظه، فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم. اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، دعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا: دعوت بدعاء لا نحفظه. وهذا فيه حرص الصحابة على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على حفظه، لكنهم لم يتمكنوا من حفظه، فجاءوا يذكرون للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الرغبة ويبدون له هذا الحرص، قالوا لا نحفظه، يقولون ذلك مبدين حرصهم عليه ورغبتهم فيه. ونستفيد من هذا أن الذي ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على حفظ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والعناية به، لأنه يجمع لك الخير كله، وهو دعاء معصوم لا خطأ فيه ولا زلل. قالوا لا نحفظه، فقال: سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم، يجمع ذلك كله لكم. قال: اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، جمعت هذه الدعوة جميع ما دعا به وجميع ما تعوذ منه عليه الصلاة والسلام، فجمعت أدعيته وتعوذاته صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا نصحه لعائشة رضي الله عنها عندما كانت تصلي وكأنها أبطأت، وكان دخل البيت في حاجة، ثم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء وجمل الدعاء. قالت: قلت: ما جوامع الدعاء وجمله؟ فأرشدها إلى دعاء وكان فيه: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الكلمة سؤال الله كل خير والاستعاذة به تبارك وتعالى من كل شر، والاستعاذة به من كل شر. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحفظ هذه الدعوة وأن يحافظ عليها. احرص على أن تقول في دعائك: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. وكرر هذه الدعوة كثيرا. وأيضا ينبغي أن تكون هذه الدعوة مربية لك على العناية بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام وتعوذاته، فدائما تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت يوما من الأيام دعاء من أدعيته صلى الله عليه وسلم احرص عليها، لأنك أنت الذي تقول في دعائك: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التعوذ أيضا مثل ذلك. وإذا وضع في يدك يوما ما حزبا للشيخ فلان أو وردا للشيخ فلان من تلك الكتب التي تؤلف وينشئها الأشياخ ويتكلفون إنشاء الأدعية، فهذه اطرحها، لأنك لست من أهلها. أنت من أهل ماذا؟ من أهل ماذا؟ من أهل: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي يكتب هؤلاء الأشياخ لا شأن لك به، لأن تلك الدعوات ثبت بالتتبع لكثير منها أنها مشتملة على زلل كبير، بل بعضها زلل فادح في الاعتقاد، وجد في بعضها شركيات، استغاثات شركية وبدع وضلالات، ثم ترى بعض العوام يمسكونها بأيديهم ويقرؤونها ويحسبون أنهم على شيء. فهذه الدعوة تربيك على الحرص على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وتعوذاته: اللهم إني أسألك من خير ما سألك من محمد عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم أنت المستعان، أي أنت وحدك الذي يطلب منك العون، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعون لا يطلب إلا من الله، فهو المستعان جل وعلا، أي الذي يلتجأ إليه وحده ويطلب العون منه وحده. وقد مر معنا قريبا في الدعاء: اللهم أعني ولا تعن علي، لأنه هو المستعان، هو الذي يطلب منه العون تبارك وتعالى. قال: وعليك البلاغ، والبلاغ هو الكفاية، البلاغ هو الكفاية. وقوله عليك البلاغ، أي عليك يا الله كفايتي وسد حاجتي وصلاح أمري وسداد حالي، هذا هو المراد. قال: وعليك البلاغ، أي عليك الكفاية، لا ألجأ في كفايتي وصلاح حالي واستقامة أمري إلا إليك، عليك وحدك تبارك وتعالى. قال: وعليك البلاغ. ومن ذلكم قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. البلاغ الكفاية، الكفاية على الله جل وعلا، كفاية الإنسان في أموره كلها الدينية والدنيوية على الله تبارك وتعالى. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا عرفنا أن هذه الكلمة كلمة استعانة، طلب عون من الله تبارك وتعالى. ومعنى لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، من مرض إلى صحة، من ضلال إلى هداية، من فقر إلى غنى، إلى غير ذلك، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. ولا قوة للعبد يقضي بها من صالحة ويباشر بها أعماله إلا بالله تبارك وتعالى. فهي كلمة استعانة، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبر أنها من كنز تحت العرش. فهي كلمة عظيمة وجليلة ورفيعة القدر، وأثرها على العبد عظيم جدا، أثرها عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يعينك إذا كنت من أهل هذه الكلمة، يمدك بعونه إذا كنت تبرأ من حول نفسك وقوة نفسك وتلتجئ إلى ربك تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعينك الله عز وجل. وشرع لنا في السنة الصحيحة أن نقول في كل مرة نخرج فيها من البيت: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قالها نادى مناد: هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. وقال شيطان أي لآخر: كيف السبيل لك بعبد هدي وكفي ووقي؟ هديت أي إلى طريق الخير، وكفيت أي ما أهمك، كفيت ما أهمك، ووقيت أي من الشرور والآفات. وقوله كفيت هو بمعنى وعليك البلاغ، أي كفاك الله، لأن البلاغ على الله أي الكفاية عليه وحده تبارك وتعالى. هذه الجمل الثلاث: أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بك، كلها كلمات استعانة والتجاء إلى الله، كلمات استعانة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الإسناد فيه الليث، ليث بن أبي سليم، صدوق اختلط جدا فترك، ولهذا ضعف الحديث بسببه، لكن ما ورد فيه من دعاء كلها معانيها صحيحة مستقيمة، وخاصة قولها: اللهم إنا نسألك مما سألك منه مما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مر معنا قريبا في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال لها: عليك بجوامع الدعاء وجمل الدعاء. فهي دعوة صحيحة عظيمة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله، هذا يشهد له قوله لعائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، يجمع لك الخير كله، هذا معناه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار. قوله أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال مر معنا قريبا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة وأمره بالتعوذ منها وأن أعظم الفتن. والمسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان وإحدى عينيه طافية، ولهذا سمي المسيح لأن إحدى عينيه طافية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم إنه يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، يدعي أنه رب العالمين ويفتن الناس، وجاء في الحديث أنه معه جنة ونار تمشي وراءه، فتنة معه جنة ونار، ومن أطاعه يدخله بزعمه الجنة ومن عصاه يدخله النار. وإذا مر بقرية قال لأهلها اتبعوني، فإن امتنعوا قال لكنوز القرية اتبعيني، فتخرج الكنوز من القرية وتتبعه ويراها أهلها تتبعه، فتنة وهي أعظم فتنة. وما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون مجالس يتواصون ويحذر بعضهم بعضا من هذه الفتنة ويدركون خطورتها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون كثير المحافظة على هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وسمي بالدجال لأنه من أكذب خلق الله وأشدهم كذبا، والدجل هو الكذب والافتراء. قال وأعوذ بك من فتنة النار، وأعوذ بك من فتنة النار. فتنة النار إما أن يكون المراد الفتنة التي توصل العبد إلى النار وتفضي به إليها، فيكون هذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من أعمال أهل النار والأمور التي توصل إلى النار. أو يكون المراد بفتنة النار أي فتنة تكون لأهل النار فيها، فتنة تكون لأهل النار في النار، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من النار ومن فتنة النار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعث عن عطاء بن السائب عن سعيد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وموقوف عليه، يقول اللهم قنعني بما رزقتني. قوله اللهم قنعني بما رزقتني أي ارزقني القناعة بما قسمت لي. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فيقنع الإنسان بما قسم الله جل وعلا له من المعاش، بما قسم الله تبارك وتعالى له من المعاش، قنعني أي ارزقني القناعة بما رزقتني أي بالشيء الذي قسمت لي. وقوله في دعاء ابن مسعود المتقدم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الغنى من معانيه القناعة، غنى النفس، وغنى النفس أن يكون العبد قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى له. فقوله اللهم قنعني بما رزقتني هذه دعوة صحيحة وعظيمة، وتشهد لها الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال وبارك لي فيه. وبارك لي فيه أي بارك لي في الذي رزقتني، بارك لي فيه. والبركة عرفنا معناها وأنها تنتظم أمرين، الأول بقاء النعمة الموجودة وثباتها، والثاني زيادتها ونماؤها. فالبركة تتناول هذا وهذا. فمعنى قوله بارك لي فيه أي احفظ علي النعمة التي عندي وزدها لي نماء وصلاحا، هذا معنى قوله وبارك لي فيه. والدعاء بالبركة في الرزق صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومر معنا معناه في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، مر معنا مثل هذا قريبا. قال واخلف لي على كل غائبة بخير، واخلف لي على كل غائبة بخير، وهذا فيها الدعاء للأهل أو الولد أو القرابة أو الرفقة، وكل غائب للإنسان أن يخلف عليه بخير، وهذا فيه سؤال الله عز وجل الحفظ والتوفيق. وقول اخلف لي على كل غائب بخير سؤال الله تبارك وتعالى لكل غائبة أن يحفظها الله عز وجل وأن يردها، وأن يعوض أيضا الإنسان عن غائبه بما يسليه، كل هذا يدخل تحت قوله هنا واخلف علي كل غائبة بخير، واخلف علي كل غائبة بخير. نعم. الإسناد فيه ضعف، نعم الإسناد فيه ضعف، لكن المعاني والدعوات التي فيه كلها صحيحة مستقيمة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس وقد مر معنا قريبا، لكنه ساقه هنا من طريق ثانية عن عبد العزيز قال عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي، ولعل من والله تعالى أعلم من أسباب إعادة الإمام البخاري للحديث من هذا الطريق أن فيه جواب لما تقدم، قال شعبة فذكرته لقتادة فقال كان أنس يدعو به ولم يرفعه، فرفعه صحيح ثابت. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج؟
الاعتكاف ونحن هذه الليلة التي نستقبلها، نستقبل الليلة الأولى من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي خير الليالي وأفضلها، وقيل إن هي المرادة بقوله تعالى وليالي العشر أقسم الله عز وجل بها لشرفها وعظيم فضلها ورفيع مكانتها، وهي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، أفضل ليالي السنة على الإطلاق، كما أن أفضل أيام السنة على الإطلاق هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي العشر الأول من أيام شهر ذي الحجة يوم عرفة سيد الأيام وخيرها وأفضلها، فأفضل ليالي السنة ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وأفضل أيام السنة الأيام العشر الأول التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فخير الأيام الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وخير الليالي العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان. ونحن هذه الليلة التي نستقبلها الآن ندخل في ليالي العشر، ليالي العشر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليلة، فهي ليالي جد واجتهاد وحرص على التقرب إلى الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى بما شرع، وأيضا تحري الدعاء، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت له: إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقولها إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول، هذا يدل على أنه مستقر عند الصحابة أن ليالي العشر ليالي دعاء، ليالي العشر التي تتحرى فيها ليلة القدر ليالي دعاء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وهذه العشر الأواخر التي يتحرى فيها ليلة القدر شرع فيها الاعتكاف، وهو عمل مسنون وطاعة عظيمة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه واعتكف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل عليها القرآن الكريم، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف طاعة عظيمة وعبادة جليلة، وهو يشرع في كل وقت، لكن هذا خير أوقاته وأفضلها، بل بعض أهل العلم يقول إنه لا يشرع إلا في هذا الوقت، لكنه يشرع في الأوقات المختلفة، وهذا خير أوقات الاعتكاف وأفضلها، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، هذا هو الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، أن ينوي الإنسان البقاء في المسجد وعدم الخروج منه لطاعة الله، أي لأجل طاعة الله والتقرب إليه. ولهذا لا بد في الاعتكاف من نية صحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، لا يشرع للمعتكف أن يقف عند باب المسجد كما يصنع بعض الناس ويقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد 10 أيام أو 9 أيام، هذا بدعة لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته. النية محلها القلب، تدخل المسجد وتعقد نية في قلبك أن تعتكف، أي أن تلزم البقاء في المسجد طاعة لله للمدة التي تراها، إما العشر كاملة أو أياما معينة، 3 أيام أو 4 أيام أو نحو ذلك، وتبتغي بهذا الاعتكاف وجه الله. إياك أن يدخل عليك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فينصرف اعتكافك إلى المراءة أو إلى السمعة أو نحو ذلك، بل ابتغ به وجه الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل كان الاعتكاف أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجهه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فتكون نيتك به خالصة لله، تبتغي وجهه وتبتغي مرضاته سبحانه وتعالى. ليس الاعتكاف للاجتماع بالإخوان والتسلية معهم والانبساط والسواليف والأحاديث وتجاذب أطراف الكلام، ليس هذا مقصود الاعتكاف. المقصود الاعتكاف أن تتفرغ من شواغل الدنيا وأمورها وحاجاتها ومصالحها، تتفرغ من ذلك وتجمع قلبك على ذكر الله وتلاوة كتابه وحسن عبادته وشكره سبحانه وتعالى وذكره. هذا مقصود الاعتكاف، هذا مقصود الاعتكاف. وينبغي على من أراد الاعتكاف أن يؤمن ويرتب أمور بيته وأولاده من حيث حاجاتهم وطعامهم وشرابهم في هذه المدة، فلا يحتاجون إلى طلب أحد أو سؤال أحد أو يتعرضون إلى أنواع من الحرج، بل يرتب وضع بيته ترتيبا جيدا وأمور أهله وأيضا أمور أولاده وحفظ أولاده في هذه العشر. قد يعتكف بعض الناس في هذه العشر في المسجد ويترك أولاده يضيعون وبناته، فمثل هذا خير له أن يحفظ أولاده. فإذا ترتب وضعه في الاعتكاف وأمر الأولاد وأمر الأهل والبنات واعتنى بهذا الأمر ثم تفرغ في المسجد لأداء هذه الطاعة، فهذا فيه خير عظيم. ومن تيسر له أن يعتكف العشرة كلها فهو خير له وأفضل وأكمل في عبادته وأتم، ويكون مجتهدا في هذه العشر أيامها ولياليها مجتهدا في ذكر الله عز وجل وتلاوة كلامه والإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته تبارك وتعالى. ويحرص الإنسان أن يبقى في معتكفه مع نفسه يخلو بربه تبارك وتعالى، يتلو كلامه ويناجيه ويدعوه ويذكره سبحانه وتعالى. ولا يمانع إذا تذاكرت مع زميل لك أو أخ بأن تقرأ عليه القرآن مثلا وتتدارس وإياه القرآن، أو تقرأ أنت وإياه كتابا في التفسير. ولا يمنع أيضا أن تنتقل إلى حلقة علم في المسجد تحضرها وتستفيد منها ثم تعود إلى مكانك، لا يمنع ذلك. وإذا أيضا جاءك شخص لسؤالك أو محادثتك عن أمر ما، لا مانع أن تحادثه، لكن تحرص على أن تقلل من الأحاديث، تقلل من الأحاديث وتفرغ للذكر والعبادة. لأن بعض من يجلسون في الاعتكاف يمضي عليهم أوقات كثيرة في الأحاديث الجانبية، بل بعضهم يتحول عندهم المسجد مكان العبادة إلى مكان تنكيت وضحك، وربما من حولهم من المعتكفين ينزعجون منهم، يريد المعتكف أن يقرأ قرآنا أو يذكر الله أو يدعو فلا يتمكن من ضحك هؤلاء الذين حوله ومزاحهم، فلا يكون هذا أدى عبادته، ولا يكون أيضا أتاحها لمن أراد العبادة. فينتبه لهذا المعتكف ويحرص على ذلك. والاعتكاف عبادة عظيمة، إن تمكنت أن تعتكف العشر كاملة أو تعتكف يوما وليلة، ولعل هذا هو أقل ما يكون في الاعتكاف على خلاف بين أهل العلم في ذلك، تعتكف يوما وليلة، ويكون دخولك المعتكف بغروب الشمس من ليلة 21 طمعا في إدراك ليلة القدر وأنت معتكفا. قد جاء في بعض السنوات أن ليلة القدر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت ليلة 21، قد تكون هذه الليلة التي نستقبلها هي ليلة القدر التي خير من ألف شهر. ولهذا تحرص من أول ليالي العشر وأول ليلة هي هذه الليلة، ليلة 21، تحرص على العبادة سواء كنت معتكفا أو لم تكن. تحرص على إمضاء العشر بالذكر والشكر وتلاوة القرآن ودعاء الله وتكرار هذه الدعوة العظيمة التي كانت تدعو بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وينبغي أن تعلم أيها الأخ الموفق أن هذه الدعوة مناسبة لليلة القدر غاية المناسبة. وليلة القدر قال الله عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، من هداية أو ضلال، صحة أو مرض، موت أو حياة، فقر أو غنى، كله يكتب في ليلة القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. فإذا كتب الله لك العفو، إذا كتب الله لك العفو في ليلة القدر وأنت تناجيه وتلح عليه، تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا كتب الله لك العفو نجوت وسعدت في كل ما تستقبله من أيامك، لأن ما يكون في ليلة القدر يكتب لك، وفيها يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا ينبغي أن نكثر من الدعاء بهذه الدعوة في ليالي العشر كلها، كل ما وجدت فرصة تردد هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو، العفو اسم من أسماء الله، والذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات وتجاوز عن الخطايا فهو عفو ويحب العفو تبارك وتعالى. فمن أسمائه العفو، وهو يحب جل وعلا العفو، وأنت تتوسل إليه باسمه العفو وبحبه للعفو أن يعفو عنك، أن يعفو عنك بأن يتجاوز عن سيئاتك وتقصيرك وذنوبك وأخطائك، تسأله تبارك وتعالى وتلح عليه بذلك. والمعتكف ليس له أن يخرج من المعتكف، ليس له أن يخرج من المعتكف، كما قالت عائشة رضي الله عنها: السنة في المعتكف ألا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يباشر أهله، أي لا يجامع، ليس له أن يخرج لاتباع الجنائز ولا لعيادة المرضى، ولا أيضا يخرج لبيته لمباشرة أهله، ليس له ذلك. وليس له أن يخرج إلا لحاجة، مثل أن يخرج لقضاء حاجته، يذهب إلى دورة المياه القريبة من المسجد، أو يخرج لإحضار طعام لم يجد أحدا يحضره له، أو لم يتيسر أحدا يحضره له، فلا بأس إلى بأن يذهب إلى المكان القريب ليشتري طعاما. فمثل هذه الأمور يخرج المعتكف. أو إذا حدث ضرورة، مثل مرض أحد أبنائه ولم يجد أحدا إلا فهو يذهب به فيذهب، فالضرورة لها وضعها، الضرورة لها وضعها. والاشتراط، اشتراط المعتكف قال به بعض أهل العلم، مثل أن يقول نويت، مثل أن ينوي الاعتكاف ويشترط في نفسه أن يخرج للجنازة أو لعيادة المرضى، لكن الأصل والسنة هو عدم ذلك. لكن بعض أهل العلم قال بهذا بشكل ضيق، مثل ما لو قدر أن إنسانا عنده مريض يخشى عليه موتا أو نحو ذلك، فيشترط لهذه الحالة، فمثل ذلك لعله سائق. الشاهد أن الاعتكاف عبادة عظيمة وطاعة مباركة، ومن أكرمه الله عز وجل ويسر له الاعتكاف عليه أن يحفظ وقته ويحفظ أيامه بالخير والذكر والشكر وحسن العبادة وتلاوة كلام الله تبارك وتعالى. وإنا لنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يوفقنا لحسن القيام في هذه الليالي العشر المباركة، وأن يعيننا على حسن الصيام وحسن القيام وحسن التلاوة وحسن الذكر وحسن العبادة، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يعيذنا من الفواحش كلها ما ظهر منها ومن بطن، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.